بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف الحديث عن مقاصد الصيام في السنة النبوية. من المقاصد التنافس في الطاعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. التنافس في الطاعات من المقاصد العامة في القربات، كما في الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة، وسارعوا، وغيرها من الآيات، وفي وصف الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ويتأكد هذا المقصد في شهر رمضان لما يحتف به. وفي هذا الحديث جاء ذكر جملة من الأشياء التي ترغب في التنافس في الطاعات. قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. وتصفيد الشياطين سبب لزيادة الطاعات والتنافس فيها. واختلف العلماء في معنى التصفيد، تصفيد الشياطين. من أقرب المعاني إلى تصفيد الشياطين أنها لا تصل إلى الناس كما تصل إليهم في بقية الشهور. يعني تأثير الشياطين على الناس في شهر رمضان أقل وأضعف من بقية الشهور، وإلا فالتأثير موجود لوجود المعاصي ولوجود الذنوب عند الناس. فإذا هذا سبب وعامل من العوامل التي تؤكد هذا المقصد، وهو التنافس في الطاعات. إذا كانت الشياطين مصفدة ومجالات الطاعات مفتوحة، هذا يجعل الإنسان يجتهد ويتنافس في الطاعات. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. الأمر الثاني تغليق أبواب النار. قال أهل العلم: يقترن بتغليق أبواب النار غلق أبواب المعاصي، لأن المعاصي هي التي تقود إلى النيران، وقلة المعاصي هذا يقابله اجتهاد الناس في الطاعة، ما يقابل المعصية، لأن النفس تدور إما أن تشتغل بالخير أو تشتغل بالشر. لذلك جاء عن الإمام الشافعي قال: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل. وأيضا في هذا الحديث: وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. هذا أيضا من مثيرات التنافس في الطاعات والاجتهاد. لماذا تفتح أبواب الجنة؟ حتى تتقاعص عن الطاعات، حتى تتكاسل، أم تجتهد في الطاعات؟ وفتح أبواب الجنة فتح لأبواب الطاعات كما ذكرنا في غلق أبواب النار. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذن الدعوة والتشجيع، دعوة باغي الخير ودعوة باغي الشر، أن يقصر. أيضا ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، هذا من أنفس ما يشجع على التنافس في الطاعات. إذا كان شهر رمضان مظنة العتق من النار، ومن أسباب العتق من النار أن تجتهد في الطاعات لتكون من الفائزين، هذا يقودك إلى الحرص على هذا الأمر. وفي هذه الرواية وذلك كل ليلة، وفي الرواية الأخرى وذلك في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. ولذلك ذكر أهل العلم أن في شهر رمضان 60 فرصة للعتق من النار، في كل يوم وليلة من رمضان فرص للعتق من النيران، إلى جانب فرص الإجابة في الرواية الأخرى للحديث وله دعوة مستجابة في كل يوم وليلة، إلى جانب ليلة القدر التي سوف يأتي الحديث عنها. كل هذه الخصائص والمزايا لشهر رمضان تدعو إلى التنافس في الطاعات. وبعد ذلك لا تعجب من تنافس الأوائل في الطاعات ولزومهم المساجد. إذا دخل شهر رمضان قال أبو هريرة رضي الله عنه إنما هو لزوم المساجد، يعني وقت العبادة والطاعة، وتجد منهم كثرة الختمات، ختمات القرآن، من يختم في ليلتين وثلاث وغير ذلك مما جاء في الآثار الكثيرة في تنافسهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأصل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مدارسة جبريل للقرآن. أيضا من المقاصد التيسير ورفع الحرج. عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنام، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. هذا الحديث في ذكر مقصد التيسير ورفع الحرج. والتيسير من المقاصد أيضا العامة، سواء كان التيسير أصليا أو طارئا، فالعبادات في أصلها ميسرة وتزداد تيسيرا عند الطوارئ. يعني مثلا الصلوات، مطلوب منك في اليوم 5 صلوات، هذه يسيرة، ما مطلوب من 50 صلاة التي نسخت، فخمس صلوات يسيرة. ثم هذه الصلاة عند الطوارئ تتيسر أكثر، في السفر يجوز لك القصر، يجوز لك جمع الصلوات عند وجود الحرج. في هذا الحديث ذكرنا مثالا للتيسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل. الوصال في الصيام أن يصوم يوم أو يومين دون أن يفطر، يواصل الصيام، يصل النهار بالليل فلا يأكل ولا يشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة ونهى أمته عن ذلك شفقة عليهم ورحمة، وهذا الوصال مكروه كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وغير من أهل العلم. القصد أن شهر رمضان فيه صور كثيرة من صور التيسير ورفع الحرج. من هذه الصور الترخيص للمريض والمسافر بالفطر ثم القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن مظاهر التيسير ما ذكرناه من تأخير السحور وتعجيل الفطر، هذا فيه تيسير على الناس، يتأخر السحور لك وقت واسع حتى آخر لحظة تستطيع أن تأكل، وفي الفطر تعجل هذا الفطر. ومن مظاهر التيسير التي ذكرها العلماء مسألة الجنابة للصائم، الجنابة للصائم أنه يعني يرخص للإنسان أن ينام وهو جنب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. ومن مظاهر التيسير التي ذكر العلماء في الصيام النسيان، من أكل أو شرب ناسيا فلا يحاسب على ذلك، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن الصور ما ذكرناه في هذا الحديث النهي عن الوصال. القصد أن شهر رمضان ووقت الصيام فيه تأكيد لهذا الأصل وهو التيسير ورفع الحرج، وهذا المقصد كما ذكرنا موجود في كثير من العبادات وهو ظاهر في شهر رمضان. وهذا خلاف ما يقول البعض أن رمضان فيه مشقة وفيه شدة، بالعكس التيسيرات الموجودة في شهر رمضان كثيرة جدا. أيضا من المقاصد إدراك تميز الأمة، إدراك تميز الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه الأمة، الأمة المحمدية، ميزها الله عز وجل بخصائص كثيرة جدا، منها قضية الوسطية، أن هذه الأمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومما ميز الله هذه الأمة ما ذكرناه في المقصد السابق، رفع الحرج عنها، وضع الأغلال والأثقال والآصار التي كانت موجودة في الأمم السابقة، يريد الله أن يخفف عنكم بخلاف الشرائع السابقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بعثت بحنيفية سمحة. ومنها أن هذه الأمة جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الله هداها ليوم الجمعة، ومنها ما جاء في الحديث أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وغيرها من المزايا. فهذه الأمة مميزة. ومن المزايا التي تذكر في شهر رمضان في وقت الصيام التميز بليلة القدر، التميز بليلة القدر في هذا الحديث: لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وليلة القدر ذكر أهل العلم الخلاف فيه، هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة أم هي موجودة عند بقية الأمم؟ جمهور العلماء أنها خاصة بهذه الأمة، بل نقل البعض الإجماع على ذلك أنها خاصة بهذه الأمة، وذكر البعض أنها موجودة في بقية الأمم، لكن لا يوجد دليل على هذا الأمر. وهذه الميزة تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قرر العلماء أن هذه الأمة وإن كانت قصيرة في أعمارها فهي عظيمة مجزولة في أعمالها، يعني الثواب مضاعف ليلة واحدة يحصل فيها هذه الأجور العظيمة. ففي هذا الشهر وفي وقت الصيام يتفطن الإنسان لهذا المقصد، وأنك من أمة مميزة مشرفة حباها الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة، منها ليلة القدر. أيضا من المقاصد مراغمة الشيطان. عن صفية ابنة حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقليبني، يعني يوصلني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سواء أو قال شيئا. وهذا الحديث ذكر هذا المقصد وهو مراغمة الشيطان في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. هذا اللفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه خلاف بين العلم ما المقصود به. القول الأول أنه على ظاهره وأن الله جعل للشيطان قوة وقدرة كونية قدرية على الجري في باطن الإنسان مجاري الدم في العروق. والقول الثاني أنه على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما أن الدم لا يفارق الإنسان. وأشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، قال قيل هو على ظاهره وأن الله أقدره على ذلك، وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره. فالقصد أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم وله قدرة عظيمة، فإنه يجري في الدم ويدخل على الناس. وحتى في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأن الوسوسة قد يقع لأفاضل الناس، لأفاضل الناس. لما أسرع الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله، يعني هل نشك فيك يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، إن الشيطان قد يوسوس حتى للرجل الصالح وللرجل العالم وللرجل الفاضل يرد عليه هذا الأمر، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. ما وجه الشاهد من هذا الإيراد؟ ذكر أهل العلم أن الجوع يضيق مجاري الشيطان، أن الجوع يضيق مجاري الشيطان. طبعا الحديث لا يصح، الزيادة زيادة باطلة، إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، جاء في لفظة فضيقوا مجاريه بالجوع، هذه اللفظة باطلة، أشار العراقي إلى بطلانها، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وأن الامتناع عن الأكل والشرب يضيق مجاري الشيطان، وكلما زاد الإنسان من الطعام والشراب اتسعت مجاري الشيطان، يعني فتحت له أبواب الوسوسة، ففيه مراغمة الشيطان. وهذا فضل من الله عز وجل أن في شهر رمضان يجتمع للإنسان المسلم أمران: الأمر الأول التصفيد الكوني من الله، أن الله يصفد الشياطين، والأمر الثاني ضعف الشيطان ومراغمته بالصيام. فهناك جانب من العبد وهو أنه يجوع ويعطش فتقل مجاري الشيطان في الإنسان، وهناك الجانب القدري الكوني وهو أن الله سبحانه وتعالى يصفد الشياطين فيحصل فيه مراغمة الشيطان ومجاهدته وعدم التأثر به. ثم بعد ذلك من المقاصد الاجتهاد في الطاعة ومعاونة الأهل في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا الحديث فيه دليل أن العشر الأواخر من رمضان مزية، مزية بمزيد الطاعة من ذكر وصلاة وعبادات. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد كما مر معنا في حديث جبريل في كل رمضان سواء في القرآن أو في الجود أو في غيره، لكن في العشر الأواخر كان الأمر أشد. فذكرت أم المؤمنين عائشة إذا دخل العشر شد مئزره، والمئزر هو ما يلبس تحت الثياب، وفسره أهل العلم على وجهين. الوجه الأول اعتزال النساء في الفراش، قالوا كناية يعني اعتزال النساء. والمعنى الثاني الذي ذكره العلماء الجد في العبادة، الجد في العبادة. ولذلك تقول العرب شددت في هذا الأمر مئزري، أي شمرت فيه واجتهدت فيه. ثم قال وأحيا ليله، أحيا ليله أي لم ينم الليل في العشر الأواخر، يعني بقية الأيام يقوم ويرقد، أما في العشر الأواخر فيسهر بالعبادة والطاعة. وأيقظ أهله، وهذا الشق الثاني من العنوان، معاونة الأهل وتشجيعهم على الطاعة. وأيقظ أهله أي ليصلوا من الليل، وهذا الرجل يشجع أهله على النوافل وعلى العبادات وعلى اغتنام مواسم الخير والفضل. وأيضا في هذا الحديث جانب أن أوقات الفضل تحتاج إلى مجاهدة وعزم أكثر من بقية الأيام. فمن مقاصد الصيام الاجتهاد في الطاعة، هي فرصة لما تجتمع صنوف من الطاعات وألوان من العبادات أن يجتهد فيها أكثر. أيضا من المقاصد اغتنام فرص الخير، اغتنام فرص الخير. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تكلمنا على مسألة الاعتكاف ومن مقاصده الخلوة والمحاسبة. من مقاصد الاعتكاف أيضا الفوز بليلة القدر، الفوز بليلة القدر، وهذه فرصة ثمينة غالية لو فاز بها الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاور اعتكف وتفرغ في هذه الأيام حتى يظفر بهذه الليلة. والإنسان المؤمن ما يضيع فرص الخير، لأنه ما يعرف هل يدرك رمضان الآخر أو لا يدركه. وكما قال خالد بن معدان رحمه الله إذا فتح لأحدكم باب الخير فليبادر فإنه لا يدري متى يغلق. أبواب الخير وفرص الخير ما يعرف الإنسان متى تغلق له، ورمضان فرصة عظيمة لاغتنام فرص الخير. ليلة القدر في يعني قطعا عند جمهور العلماء أنها في رمضان، طبعا في أقوال باطلة أنها طوال السنة وأنها تنتقل، لكن الصحيح من أقوال الجماهير أنها في ليالي رمضان مع يعني الاختلاف في تحديد هذه الليلة والأحاديث التي جاءت في ذلك. فالقصد أن هذه الفرص سواء ليلة القدر أو فرصة العتق من النار أو فرصة إجابة الدعوات كلها يحرص الإنسان على اغتنامها. المقصد الأخير من المقاصد عدم الفتور في الطاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة السابعة أو 29، وإن الملائكة تلك الليالي في الأرض أكثر من عدد الحصى. الأحاديث التي جاءت في تحديد ليلة القدر كثيرة جدا، وهي على أجناس. الجنس الأول ما جاء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. الجنس الثاني ما ورد في التماسها في الوتر من العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الجنس الثالث من الأدلة ما جاء في التماسها في السبع الأواخر، السبع الأواخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، لا يغلبن على السبع البواقي. وأيضا من ما جاء في من أجناس تحديد ليلة القدر أنها ليلة 27 أو 29، وهو حديث الباب، ليلة القدر ليلة 27 أو 29. لما تكون ليلة القدر ليلة 29 في آخر رمضان، ماذا نستفيد منه؟ هذا المقصد، وهو أن الإنسان لا يفتر إلى آخر لحظة من رمضان، فإنك لا تدري في أي ليلة من لياليها. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن ليلة القدر كما ذكر الحافظ ابن حجر ويرجح الإمام البخاري أنها متنقلة بين ليالي العشر الأواخر من رمضان لاختلافها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس أنه كان يقول أنها ليلة 23، وفي حديث أبي أنها 27. فالقصد كون أن ليلة القدر ربما تقع في آخر رمضان في ليلة 29، هذا يجعل الإنسان لا يفتر بحال من الأحوال، وهذا مناقض لحال كثير من الناس في هذا الزمان، تجده يجتهد في العشر الأول من رمضان ويكسل ويفتر في العشر الأواخر من رمضان، مع أن مظنة الأجر والثواب وإدراك ليلة القدر إنما هو في العشر الأواخر من رمضان. وفي هذا الحديث أيضا ذكر فائدة يعني بعض صفات ليلة القدر، وهي صفة يعني قدرية غيبية، أن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفات الأخرى في الأحاديث. هذه جملة من المقاصد للصيام، حري بالطالب إذا درس فقه الصيام وأحكامه أن يعرف مقاصد الصيام، ليجمع بين الأمرين، ليجمع العبادة على وجهها الظاهر والباطن، ويرى ثمرة هذه العبادة. وأنا أتمنى أن ينظر الإنسان ويراجع هذه المقاصد ولا تكون حبيسة المذكرة، بل يرى الإنسان في هذا الشهر الذي نحن مقبلون عليه ما هي المقاصد الحاضرة لديه، وهل طبق هذه المقاصد أو لا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.